إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه من القطع، وهو هنا الأخذ، لأن من أخذ شيئا لنفسه فقد قطعه عن مالكه. أي هذا باب معقود في بيان عقوبة وإثم من أخذ حق امرئ بيمينه الكاذبة، سواء كان الحق مالا أو اختصاصا، وسواء كان صاحب الحق مسلما أو كافرا معصوما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن ابن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عن عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه النسائي في الكبرى والصغرى وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه، ورجاله كلهم تقدموا قبل باب سوى ثلاثة: معبد بن كعب السلمي بفتحتين، ومعبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني، كان أصغر الإخوة، السلمي صدوق. أخرج له البخاري حديثا واحدا، ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ، والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث. أخوه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني ثقة يقال له رؤيا. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وله في مسلم ستة أحاديث. أبو أمامة البلوي الأنصاري، واسمه إياس بن ثعلبة، ويقال عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. وقال أبو حاتم: ثعلبة بن عبد الله بن سهل. أخرج له مسلم والأربعة، وليس هو أبا أمامة الصدي بن عجلان، أبا أمامة الباهلي رضي الله عنهما. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيوخه، فالأول بغدادي، والثاني بغلاني، والثالث مروزي. ومنها أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: العلاء عن معبد عن أخيه عبد الله بن كعب، ورواية الراوي عن أخيه. ومن لطائفه أن صحابيه من المقلين من الرواية، وليس له في الكتب الخمسة إلا هذا الحديث، وآخر عند أبي داود وابن ماجه. قال النووي رحمه الله: اعلم ان ابا امامه هذا ليس هو ابا امامه الباهليه صدي بن عجلان المشهور، بل هذا غيره، واسم هذا اياس بن ثعلبه الانصاري الحارثي من بني الحرث بن الخزرج، وقيل انه بلوي، وهو حليف بني حارثه، وهو ابن اخت ابي برده بن نيار، هذا هو المشهور في اسمه. وقال ابو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبه، ويقال ثعلبه بن عبد الله. قال: ثم اعلم ان هنا دقيقه لا بد من التنبيه عليها، وهي ان الذين صنفوا في اسماء الصحابه رضي الله عنهم ذكر كثير منهم ان ابا امامه هذا الحارثي رضي الله عنه توفي عند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من احد فصلى عليه، ومقتضى هذا التاريخ ان يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا، فان عبد الله بن كعب تابعي، فكيف يسمع من توفي عام احد في السنه الثالثه من الهجره؟ ولكن هذا النقل في وفاه ابي امامه ليس بصحيح، فانه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال: حدثني أبو أمامة، كما ذكره مسلم في الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعي منه، فبطل ما قيل في وفاته، ولو كان ما قيل في وفاته صحيحا لم يخرج مسلم حديثه. ولقد أحسن الإمام أبو البركات الجزري المعروف بابن الأثير حيث أنكر في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم هذا القول في وفاته. المعنى الإجمالي لأحاديث الباب: القوة مصدر الطغيان، وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران، والإسلام يحرص كل الحرص على تقييد القوة بقانون العدالة، وعلى أن يقيم حارسا من النفس ورادعا من الخلق والدين قبل الخوف من القوانين، لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوبة القوانين بشيء من الدهاء والحيلة، وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان، لكنه والحالة هذه يقع في عقوبة أخروية عظيمة، ويقتص منه بنار شديدة أليمة. من هذا الهدي الكريم ومن هذا المبدأ الحكيم يحذر الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من أن يستغل الإنسان فرصة تضليل القضاء ليستولي على حق من حقوق المسلمين، فمن قضي له بما ليس له فيه حق فإنما قضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها، ومن اقتطع حقا من حقوق المسلمين بيمين فاجرة ظالمة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولا يستهين الظالم بحقارة ظلمه، فمعظم العذاب من محقرات الذنوب، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. وليحذر حق الغير وماله، ولو كان هذا الحق عودا صغيرا من شجر البوادي. ولقد أنزل الله عيدا شديدا لمثل هذا الآثم حين اختصم الأشعث بن قيس ورجل من بني عمه في بئر في قطعة أرض هي تحت يد ابن عمه، والأشعث يدعيها لنفسه حيث كانت ملكا لأبيه، فسطى عليها ابن عمه. قال الأشعث: يا رسول الله، بيني وبين هذا الرجل أرض غلبني عليها وجحدني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه عن موقفه من هذه الدعوة، فقال الرجل: إنها أرضي وتحت يدي، وأنا منذ زمن أزرعها ولا حق له فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث: ما بينتك وما شهودك على دعواك؟ قال: ليس عندي شهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول الله، إن أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يتورع عن الحلف زورا وبهتانا، ولا يبالي على ما يحلف إن كان حقا أو باطلا. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: إذن يحلف ويذهب بمالي. فلما تهيأ الرجل ليحلف وأخذ إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقع اليمين عند المنبر، نزل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله الله النار، فمن حلف على يمينه يلزمه بها القضاء وهو فيها كاذب فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو من أهل النار. فذهبوا إليه قبل أن يحلف وأخبروه الخبر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا لي لو تركتها، يعني الأرض المتنازع عليها، ماذا لي لو تركتها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: أشهدك أني قد تركتها له كلها. وتنازل الخصم للأشعث بأرض البئر وما حوله. وهكذا كانت العظات تهز القلوب. وكان الإسلام إن تزعزع عند بعض الناس واهتز لا يلبث أن يعود ويثبت. وكانت زينة الحياة الدنيا إذا غلبت على الحق أسرع الحق إلى الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما اليوم فما أكثر الحقوق الضائعة وما أكثر الظالمين الباغين. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع وأخذ مستحلا أو غير مستحل حق امرئ وشخص مسلم أو كافر معصوم بيمينه الفاجرة على أنه حقه، فقد أوجب الله تبارك وتعالى وهيأ وأثبت له، أي لذلك المقتطع، النار الأخروية مجازاة له أو مخلدا فيها، وحرم عليه الجنة أي دخولها ابتداء، أو حرم عليه دخولها أصلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: رجل من الحاضرين أوجب الله له النار، وإن كان الذي اقتطعه شيئا يسيرا أي حقا قليلا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب الله له النار وإن كان الذي اقتطعه قضيبا من أراك، أي غصنا رطبا صغيرا من شجر أراك. قوله: ومن اقتطع حق امرئ مسلم، واقتطع بوزن افتعل الخماسي، وعدل إلى التعبير به دون قطع لأنه أخص لإشعاره بالعمد. قال النووي: ولا يختص قطع الحق بكونه ماليا، فيدخل فيه الاختصاص. فلو حلف على جلد ميتة أو على سرجين أو لاعن أو حلف في نكاح أو طلاق وهو مبطل تناوله الوعيد المذكور في الحديث. وقال القاضي: ولا يختص أيضا بكون الحق لمسلم، لأن الحديث خرج مخرج الغالب، فالمسلم وغيره سواء في حرمة قطع حق. وقال القاضي عياض: عظمت هذه اليمين لأنها غموس، والغموس من أكبر الكبائر الموبقة مع ما فيها من تغيير حكم الشرع في الظاهر من استحلال الحرام بها وإظهارها الباطل في صورة الحق، وتصييرها المحق في صورة المبطل والمبطل في صورة المحق. ولهذا عظم أمرها وأمر شهادة الزور وإيجاب النار فيه على حكم الكبائر، إلا أن يشاء الله تعالى أن يعفو عن ذلك لمن يشاء. وتحريم الجنة عند دخول السابقين له والمتقين وأصحاب اليمين. ثم لا بد لكل موحد من دخول الجنة إما بعد وقوف وحساب أو بعد نكال وعذاب. وتخصيصه المسلم هنا إذ هم الحاضرون المخاطبون وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه في ذلك. فقال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، أي وإن كان الحق المقتطع شيئا قليلا من المال، قال صلى الله عليه وسلم، وإن قضيبا من أراك، بنصب قضيبا على أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، على حد قول الشاعر، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيلا. وهذا الحذف كثير بعد إن ولو كما في الخلاصة، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. واسم كان ضمير يعود إلى حق امرئ، ويحتمل أن يعود إلى شيء يسير، ويحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف، أي وإن اقتطع قضيبا، وهو الغصن المقطوع. من فوائد الحديث بيان وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه الكاذبة، وأن ذلك من الأخلاق التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث في كتاب الإيمان. وهذا الحديث أصل في تعظيم حقوق المسلمين وتحريم مالهم مطلقا كثيرا كان أو قليلا. ومن فوائد الحديث أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعاقبته عذاب أبدي سرمدي. ومن فوائد الحديث تغليظ تحريم الأيمان الكاذبة الفاجرة وتجريمها، وأن هذا اليمين وهو اليمين الغموس الذي يتسبب في غمس صاحبه في النار يوم القيامة، وأن أهل الكفر والشرك أوجب الله لهم النار وحرم عليهم الجنة، وأن العاصي المتوعد بالعقوبة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وأن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة النصوح. وفي الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، وفيه مشروعية السؤال عند وجود إشكال واستشكال في الفهم، وأن هذا الوعيد عام في كل حق غال أو رخيص، وأن الحكم للظاهر ولو كان كاذبا، والله يتولى السرائر، وأن حكم القاضي لا يغير شيئا من حكم الله عز وجل، وأن غير المسلم كالمسلم من جهة الحرمة، ولكن درجة الحرمة تختلف. قال النووي، وفيه لطيفة، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك. وفي الحديث دلالة على وجوب الرضا بما رزق الله، إذ أن الباعث على الطمع فيما بأيدي الآخرين عدم الرضا بما عنده. ولذا فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقال، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. رجال الإسناد، هارون بن عبد الله ابن مروان، أبو موسى البغدادي، البزاز الحافظ المعروف بالحمال، ثقة روى عنه الجماعة سوى البخاري. أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاه الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 200، وأخرج له الجماعة. الوليد بن كثير المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثم الكوفي، صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي الخوارج، أخرج له الجماعة. محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي بفتحتين المدني، ثقة تفرد به مسلم وابن ماجه. ومحمد بن كعب هذا هو الأصغر، وله أخ أكبر منه اسمه أيضا محمد بن كعب، وهو صحابي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال، والباقون تقدموا قريبا. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه تصريح محمد بن كعب بالسماع من أخيه عبد الله بن كعب، وهو صرح بتحديث أبي أمامة له، وصرح أيضا بنسبه فقال الحارثي عن محمد بن كعب أنه أي أن محمدا سمع أخاه عبد الله بن كعب المدنية حالة كون أخيه يحدث ويروي أن أبا أمامة إياس بن ثعلبة الحارثية نسبة إلى حارثة بطن من الأنصار حدثه، أي حدث أبو أمامة عبد الله بن كعب أنه أي أن أبا أمامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجار والمجرور في قوله بمثله متعلق بقوله سمع أخاه، والضمير فيه عائد إلى معبد بن كعب. وهذا السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، رجاله 4 منهم مدنيون وواحد كوفي، وواحد إما كوفي أو مروزي أو بغدادي. وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن كعب لمعبد بن كعب في رواية هذا الحديث عن أخيهما عبد الله بن كعب. وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول، لأن معبدا في السند الأول مقبول، ومحمدا في السند الثاني ثقة فقواه به. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث أبي أمامة رضي الله عنه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال حدثنا وكيع حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له، قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، أخرجه البخاري وابن ماجه والطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير وغيرهم. الأشعث بن قيس ابن مادي كذب ابن معاوية ابن جبلة الكندي يكنى أبا محمد رضي الله عنه، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 من الهجرة في وفد كندة، وكانوا 60 راكبا فأسلموا. وذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن اسمه معدي يكرب ويلقب بالأشعث لأنه أشعث الرأس. قيل إنه ممن ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن. ولما سير أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى اليمن أتي به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم أطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة، فدخل الأشعث سوق الإبل ولا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبة، وصاح الناس فقالوا كفر الأشعث. فلما فرغ طرح سيفه وقال إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته يعني أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنا ببلادنا يقصد اليمن لكانت لنا وليمة غير هذه. يا أهل المدينة انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا أثمانها، فما رؤي وليمة مثلها. شهد الأشعث رضي الله عنه اليرموك بالشام، ثم سار إلى العراق فشهد القادسية والمدائن ونهاوند، ثم سكن الكوفة، وشهد مع علي رضي الله عنه الصفين، وله معه أخبار. توفي سنة 40 وقيل 42 رضي الله تعالى عنه. رجال الإسناد: ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وأخرج له الجماعة. وابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، ووكيع هو ابن الجراح، والأعمش هو سليمان بن مهران، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكلهم تقدموا قريبا. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيها 3 من الشيوخ أوردهم بالتحويل، ومنها قوله واللفظ له، يعني أن متن الحديث الذي ساقه لشيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وأما الشيخان الآخران أبو بكر وابن نمير فرويا الحديث بالمعنى. ومن لطائف الإسناد أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم الأعمش عن أبي وائل، ومنها أن فيه عبد الله مطلقا، وقد سبق أنه يميز بالرواة عنه. فإذا كان السند كوفيا كما هنا فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، عن عبد الله بن مسعود الهذلي أبي عبد الرحمن الكوفي الصحابي الجليل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر إلى آخر الحديث. وهذه الأسانيد كلها من خماسيات، ورجالها كلهم كوفيون إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي، أي روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف أقسم على يمين صبر. وكلمة على زائدة أي من حلف يمين صبر، من حلف على يمين صبر لفظة على زائدة، ويمين مفعول مطلق معنوي لحلف، وإضافة يمين إلى صبر من إضافة الموصوف إلى صفته، لكنه على تقدير مضاف، والمعنى من حلف يمينا ذات صبر، أي أقسم قسما ذا صبر. قال النووي: يمين صبر هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس فيها الحالف حتى يحلف، أو يحبس الحالف نفسه عليها، أي يكلف نفسه عليها لعلمه أنها كاذبة. وجملة قوله يقتطع بها صفة ليمين، أي حلف يمينا يأخذ بها مال امرئ، أي حق امرئ أو امرأة مسلم، وكذا لو كان كافرا معصوما كما مر. هو فيها، هو أي ذلك الحالف، فيها أي في تلك اليمين، فاجر أي كاذب مع علمه بالتحريم. لقي الله سبحانه وتعالى ذلك الحالف، ولقاء الله كناية عن الموت، وهو عليه أي على ذلك الحالف غضبان أي ساخط، وهو كناية عن تعذيبه وإبعاده من رحمته، بل يكون السخط من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية لله جل وعلا، ولا يؤول السخط إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا من أنه كناية عن تعذيبه وإبعاده من رحمته، بل هي صفة حقيقية لله جل وعلا. قال أبو وائل: فخرج من عندنا عبد الله بعدما حدثنا الحديث، ودخل علينا بعد خروج عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأشعث بن قيس ابن معدي كربة الكندي أبو محمد الصحابي الكوفي، فقال الأشعث بعدما دخل علينا: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي أي حديث حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: أي قال الحاضرون في المجلس، وكان مقتضى السياق أن يقال قلنا حدثنا أبو عبد الرحمن حديث كذا وكذا، كناية عن حديث عبد الله المذكور آنفا. قال الأشعث: صدق أبو عبد الرحمن فيما حدثكم من الحديث المذكور في، أي بسببي، نزلت آية وعيد اليمين الفاجرة الآتية قريبا، وذلك أنه كان بيني وبين رجل من المسلمين أرض باليمن، فخاصمته أي فرافعت ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة عليه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما بيني وبينه من الخصومة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لكوني مدعيا عليه: هل لك يا أشعث بينة أي شهود على أن الأرض لك؟ قال الأشعث: فقلت له صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا بينة ولا شهود على أن الأرض لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمينه، أي فلك إذن يمينه وتحليفه على أن الأرض له لا لك. وظاهر الحديث أن المدعى عليه إذا حلف انقطعت حجة خصومه، وبقي المدعى فيه بيده وعلى ملكه في ظاهر الأمر، غير أنه لا يحكم الحاكم بملك ذلك، فإن غايته أنه حائز ولم يجد ما يزيله عن حوزه، فلو سأل المطلوب تعجيز الطالب بحيث لا تبقى له حجة، فهل للحاكم تعجيزه وقطع حجته أو لا؟ قولان بالنفي والإثبات. قال الأشعث: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن، أي إذا طلب من الرجل يمينه فهو يحلف على أن الأرض له، فهو لا يتورع عن اليمين الفاجرة، وكيف نثق ونصدق به في يمينه؟ قال النووي: إذن يحلف يجوز نصب الفعل بإذن، لأنها من النواصب للفعل، ويجوز رفعه إذن يحلف على إلغاء إذن. ذكر ابن خروف في شرح المجمل أن الرواية فيه برفع الفعل، وهو الظاهر، لأن إذن هنا مهملة لعدم توفر شروط عملها، لأن من شروط عمل إذن أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، كقولك إذن أكرمك، لمن قال لك أزورك غدا فتقول إذن أكرمك، فتوفرت شروط من الصدارة وعدم الفصل وتوفر الاستقبال، لأن الحلف هنا حال لا مستقبل. إذن الرواية إذن يحلف بإلغاء عمل إذن لعدم توفر شروط عملها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أي عندما قلت له إذن يحلف الرجل ردعا وزجرا وتخويفا للرجل من اليمين الفاجرة، قال رسول الله من حلف على يمين صبر، أي حلف يمين صبر يريد أن يقتطع ويأخذ بها مال امرئ مسلم، أي حق شخص مسلم، ومثله حق الكافر المعصوم كالذمي والمعاهد والمستأمن، هو أي ذلك الحالف فيها أي في تلك اليمين فاجر أي كاذب متعمد عالم بالتحريم غير جاهل ولا معذور، لقي الله سبحانه أي مات وهو سبحانه وتعالى عليه أي على ذلك الحالف غضبان أي ساخط، وجملة لقي جواب من الشرطية، فنزلت مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم آية إن الذين يشترون أي يأخذون، ففيه استعارة تصريحية تبعية مرشح، إن الذين يشترون بعهد الله أي بحلفهم بما عاهد الله عليهم من التكاليف، كما قال أقسمت بعهد الله، يشترون بعهد الله وأيمانهم، وأيمانهم من عطف العام على الخاص، ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا من غير استحقاق إلى آخر الآية. وتفسيرها إن الذين يشترون أي يعتاضون ويستبدلون، فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان بعهد الله أي ميثاقه، وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملوا بالعدل، وأيمانهم جمع يمين وهو الحلف، الحلف بالله تعالى، ثمنا قليلا أي بشيء قليل حقير من عرض الدنيا من الترأس والارتشاء ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا حظ ولا نصيب لهم يوم القيامة، فالخلاق الحظ والنصيب، فلا خلاق لهم أو أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله أي بما يسرهم، إذ لا يكلمهم إعراضا عنهم واحتقارا لهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي نظر رحمة، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم كما يثني على من تزكى، وقيل لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم أي موجع شديد الألم. قال ابن كثير رحمه الله يعني أن الله تعالى لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم من الذنوب، بل يأمر بهم إلى النار. وهذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه الآية هو قصة الأشعث بن قيس مع خصمه حين تحاكما في أرض أو بئر، ويعارضه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، فهذا مخالف لحديث الباب. وسبب النزول هنا سوى سبب النزول في قصة الأشعث رضي الله عنه، يجمع بينهما بأن نزول الآية كان للسببين جميعا، ولفظ الآية أعم من ذلك، ولهذا وقع في صدر حديث الباب ما يقتضي ذلك، حيث قال: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم الحديثة. وذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وحلفوا أنه من عند الله. وقص الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلة وهي محتملة أيضا، لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصحيح كما قال الحافظ في الفتح، قال: في البحر: الحاصل أنه لا تعارض في تعدد الأسباب لنزول آية واحدة إن صحت الرواية بذلك، فلا معدى عن الأخذ بالرواية الصحيحة ويتكرر سبب النزول ولا بأس في ذلك. من فوائد هذا الحديث تحريم اقتطاع حق المسلم باليمين الفاجرة، وأن ذلك مما ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث في كتاب الإيمان. ومن فوائده جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان، لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد، فاستدل به القرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزا ينضبط به، لأنه قال: أرض وفيها بئر، ولم يحدد ولم يصف ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا ولا وصفا. فاستدل القرطبي بذلك على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزا ينضبط به. فالحاصل أنه لا دليل لمن شرط، فلا يلزم الوصف والتحديد. ومن فوائده أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة، ومنه أي من فوائده أن البينة على المدعي في الأموال كلها، وأن اليمين الفاجرة تسقط عنه الدعوة، وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. ومن فوائد الحديث أن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك، يعني تسليم المطلوب له ما قال. فيه جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره كما مر، إذا وصف وحدد أو ميز تمييزا ينضبط به وعرفه الخصمان وأقر به. وفيه أن الحاكم أو القاضي يسأل المدعي عن بينته كما ترجم البخاري على الحديث في باب الشهادات. وفيه أن من رضي بيمين خصمه ثم طلب إقامة البينة لا يقبل منه إلا إن أتى بعذر شرعي. وفيه إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق به سبحانه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون العلم فيما بينهم، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يصدق بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، كما قال الأشعث تصديقا لابن مسعود رضي الله عنهم. في الحديث استحباب تصديق العالم أو الحافظ من يخبر بحق إن أحسنه بقوله صدقت أو صدق. وفيه أن الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في نقض العهد، وفيه أن الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف سبب حل الخصومات، وأنه لا بد من البينة لصاحب الحق أو المدعي، وأن على المدعى عليه أن يحلف ليبرأ من التهمة. ومن فوائد الحديث أنه استدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة. ومن فوائده أن فيه بناء الأحكام على الظاهر، وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا. ومن فوائده أن فيه دليلا للجمهور على أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، خلافا لأبي حنيفة كما أطلق ذلك النووي. ومن فوائده أن فيه التشديد على من حلف مبطلا لأخذ حق مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مرارا. ومن فوائده ما قاله المازري ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه. ومن فوائده أن فيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء، لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف، بل إنما جعل اليمين تصرف دعوى المدعي. ولذلك ينبغي للحاكم أي القاضي، للحاكم أي للقاضي إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته، بل يقره على حكم يمينه. وفي الحديث من الفوائد أن الحلف الكاذب من الفجور، وأن هذا الفعل من الكبائر، ويدل على ذلك الآية والحديث. وفيه بيان الوعيد الشديد لمن فعل هذا المنكر من القول والزور. وفيه أن معرفة أسباب نزول القرآن تعين على فهم النصوص، وكذلك أسباب ورود الحديث تعين على تعيين المراد. وفي الحديث من الفوائد أن ما يجري بين الخصوم من فجور هدر، لأنه مما يتسامح فيه صدوره غالبا في حال الغضب. وفيه أن الحاكم أو القاضي يعظ الذي يريد الحلف خوفا من أن يحلف باطلا، فيرجع بالوعظ إلى الحق. وفيه دليل على جواز طلب الدليل عند المناظرة، وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به. وقد صح أن الحلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند منبره. وفيه البداءة بالسماع من المدعي ثم المدعى عليه، هل يقر وينكر، ثم طلب البينة من المدعي إن أنكر المدعى عليه، ثم توجيه اليمين على المدعى عليه إذا لم يجد الطالب البينة. قوله ولا ينظر الله إليه، قال في الكشاف وكناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر، ومجاز عند من لا يجوز. قال في البحر كلا التأويلين باطلان. أما الأول فإنه مذهب متأخر الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، وأما الثاني فإنه مذهب المعتزلة الذين جمعوا بين نفي نظر المؤمنين لربهم وبين تأويل الصفات، وهو مذهب الزمخشري، وكلاهما باطل. قال القاضي عياض الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه وإنكار فعله وذمه. قال فيكون ذلك من صفات الذات، ويرجع إلى الإرادة أو الكلام أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنه المغضوب عليه من النقمة والعذاب والإبعاد عن الرحمة، فيكون من صفات الفعل. وهي في المخلوق تغير حاله لإرادة السوء أو فعله بمن غضب عليه، والله جل اسمه يتعالى عن التغير واختلاف الحال. انتهى كلام عياض، وتبعه النووي وأقره عليه. وهذه القاعدة التي ذكرها القاضي وتبعه النووي عليها من المسائل التي خالف فيها متأخر الأشاعرة مذهب السلف، وهي تأويل الصفات، وهي تحتاج إلى بيان. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فأما الثبوتية فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والجلال، فيجب إثباتها له سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به جل وعلا. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات السلبية أو المنفية كلها صفات نقص في حقه جل وعلا، كالموت والنوم والنسيان، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها له تعالى على الوجه الأكمل. ثم إن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل الله تعالى متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، ويدخل في هذا القسم الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهو سبحانه متصف بها منذ الأزل، ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى قد وصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، كالنزول إلى السماء الدنيا والغضب والرضا والإحياء والإماتة ونحوها. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمة، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكن نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء إلا وهو موافق للحكمة. وقد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر كالكلام، فإنه صفة من صفات الذات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية. والتأويل الذي ذكره عياض والنووي للإعراض والغضب والسخط بإرادة الانتقام ونحو ذلك هو مذهب الأشاعرة. وأما مذهب السلف فهو إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على حقيقتها، فيثبتون له الغضب حقيقة على كيفية تليق بجلاله. وأما قول القائل إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ونحو ذلك والله منزه عن هذا، فيقال له هذا قد يصح في المخلوق، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الله سبحانه أثبت هذه الصفات لنفسه، قال مع ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن المعنى الذي صرفوا إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفوه عنه، فإن الإرادة تتضمن الميل وهو مما يتصف به المخلوق، فللمخلوق إرادة أيضا. فإذا قالوا إن هذه الصفات كالغضب والسخط والإعراض إنما هي إرادة الانتقام، فيقال لهم قد شبهتم على قانونكم، لأنكم تقولون إن الله تعالى متصف بصفة الإرادة، ولا معدى لهم ولا مفر عن إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، لأن صفة الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. فالإنسان يخلق على هيئة معينة، وهذه قد خصصها الله تبارك وتعالى من ضمن صفات كثيرة يمكن أن يكون متصفا بها. فاختار الله تبارك وتعالى، أراد الله جل وعلا له الخلق على هذه الصفة، وتنوع المخلوقات يدل على صفة الإرادة لله جل وعلا. فهؤلاء المحرفون الذين عبثوا بصفات ربنا جل وعلا لا معدى لهم ولا مفر عن الإقرار بصفة الإرادة لله جل وعلا، فيقال لهم على قانونكم قد شبهتم، لأن الإرادة ثابتة لكثير من المخلوقات حتى للجدار، فإن الله أثبت له الإرادة. فإذا قلتم إن الله تعالى له صفة الإرادة فأنتم مشبهون على قانونكم، فإن الإرادة مما يتصف به المخلوق، فوجب إثبات الأمرين أو نفيهما معا. فإذا قالوا نثبت له الإرادة على وجه لا يشابه إرادة المخلوق، نقول وكذلك في سائر الصفات، فنثبت له صفة الغضب لا على وجه يشبه غضب المخلوق، وكذلك في السخط، وكذلك في الإعراض وما أشبه. الحاصل أن الفرق بين معاني صفات الله جل وعلا وصفات المخلوقين فيما يقع فيه الشركة في اللفظ والتسمية، الفرق بين هذا وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يخفى إلا على من أعمى الهوى والتقليد بصيرته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. رجال الإسلام: جرير هو ابن عبد الحميد الذي ذكر في الباب الذي سبق، منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100 وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في الباب الذي قبل. قال عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما سيأتي وما سبق في الرواية السابقة، لأن الذي ها هنا في ظاهر الإسناد يقضي بأنه موقوف وليس بمرفوع. فعندك عن عبد الله قال: من حلف على يمين، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر بعد أن انتهى من الإسناد أو الحديث أنه قال يرفعه، وإنما قال عن عبد الله قال من حلف على يمين. فيقول قائل: هذا موقوف على عبد الله وليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي مر وسبق في الرواية السابقة والذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الرواية اللاحقة يقضي بأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف وأقسم على يمين، أي حلف يمينا، وقلنا إن على كما مر زائدة، فمن حلف يمينا يستحق بها مالا، أي يثبت بها لنفسه حقية مال هو، أي ذلك الحالف فيها، أي في تلك اليمين، فاجر أي كاذب متعمد، عالم بالتحريم أو جاهل ليس بمعذور، لقي الله أي مات يوم مات وهو سبحانه وتعالى عليه، أي على ذلك الحالف الفاجد، غضبان، غضبا حقيقيا، ويترتب عليه أن يبعده الله تبارك وتعالى من رحمته. ثم بعدما فرغ منصور من هذا الحديث المذكور ذكر باقي الحديث نحو حديث الأعمش، أي مثل حديث الأعمش السابق من قوله قال: فدخل الأشعث بن قيس، إلى آخر الحديث، غير أنه قال استثناء من المشابهة، أي لكن منصورا قال في روايته: كانت بيني وبين رجل من أهل اليمن خصومة، أي مشاغبة ومنازعة، في بئر، أي في شأن بئر ماء، أنا أقول هي لي ويدعي الرجل لنفسه، والبئر الحفرة ذات ماء، فاختصمنا، أي اختصمت أنا وهو، وترافعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا بما أنزل الله عز وجل إليه. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بينا له موضوع الخصومة وتفاصيلها: شاهداك أو يمينه، أي لك يا أشعث ما يشهد به شاهداك أو تحليفه على أن البئر له لا لك إن لم يكن لك شاهدان، فتقطع الخصومة حينئذ بينكما إذا حصل أحد الأمرين، إما أن تأتي بشاهدين وإما أن يأتي هو باليمين، وحينئذ تقطع الخصومة بينكما إذا حصل أحد الأمرين. قوله شاهداك أو يمينه دليل على اشتراط العدد في الشهادة وعلى انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين، فإن نكل حلف المدعي واستحق المدعى به، فإن نكل المدعي أيضا فلا حكم ويترك المدعى به في يد من كان بيده. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. رجال الإسناد: ابن أبي عمر المكي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، ثقة صنف المسند وكان يلازم ابن عيينة، توفي سنة 43 و200، فأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. سفيان هو ابن عيينة الإمام المشهور رحمه الله. جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، ثقة فاضل أخرج له الجماعة. عبد الملك بن أعين الكوفي مولى بني شيبان، صدوق شيعي له حديث متابعة أخرج له الجماعة، والباقيان تقدما. سمع جامع وعبد الملك شقيق بن سلمة أبا وائل الأسدي الكوفي حالة كون شقيق يقول سمعت، يعني عبد الله ابن مسعود الهذلي الكوفي، حالة كونه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه يقول من حلف إلى آخر الحديث. هذا السند من خماسياته، رجاله كلهم كوفيون إلا ابن أبي عمر فإنه مكي. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، هما عبد الملك عن شقيق، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين لسليمان الأعمش في رواية هذا السند هذا الحديث عن أبي وائل. وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه وبيان تصريح سماعهما عن أبي وائل بخلاف الأعمش مع أنه مدلس، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية السابقة في بعض الكلمات، أي من حلف وأقسم بسم الله تعالى أو بصفته على أخذ مال واختصاص امرئ وامرأة مسلم أو كافر معصوم بغير حقه أي بغير استحقاقه لقي الله تبارك وتعالى يوم مات وهو سبحانه وتعالى عليه غضبان، أي ساخط سخطا حقيقيا يبعده عن رحمته. قال عبد الله بن مسعود ثم بعد هذا الحديث قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه، أي مصداق قوله وشاهده من كتاب الله سبحانه وتعالى، أي من القرآن. المصداق بوزن مفعال، صيغة مبالغة، أي كثير الصدق بمعنى التصديق، كالمطواف والمطلاق كثير الطواف والطلاق. وفي القاموس ومصداق الشيء ما يصدقه، وذلك المصداق والشاهد هو قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، يعني آخر آية 77 من سورة آل عمران وتمامها أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال القرطبي: عهد الله هو ميثاقه، وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملوا بالعدل. والأيمان جمع يمين، وهو الحلف بالله تعالى، ويشترون أن يعتاضون، فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان في شيء قليل حقير من عرض الدنيا. الخلاق الحظ والنصيب، لا يكلمهم أي بما يسرهم، إذ لا يكلمهم إعراضا عنهم واحتقارا لهم، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يثني عليهم كما يثني على من تزكى، وقيل لا يطهرهم من الذنوب، والأليم الموجع الشديد الألم. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثانيا لحديث أبي أمامة رضي الله عنه بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والبيهقي في السنن الكبرى. رجال إسناده: هناد بن السري بفتح السين المهملة وكسر الراء الخفيفة، التميمي الدارمي أبو السري الكوفي ثقة، روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة. أبو عاصم الحنفي: أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو آخره سين مهملة، الكوفي ثقة، تفرد به مسلم وأبو داود. أبو الأحوص: سلام بن سليم الحنفي مولاه الكوفي، ثقة متقن، صاحب حديث، توفي سنة 79 و100، وأخرج له الجماعة. سماك بكسر أوله وتخفيف الميم، سماك بن حرب بن أوس بن خالد ابن نزار بن معاوية بن حارثة الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن. أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة. علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي، صدوق، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم والأربعة. وائل بن حجر ابن سعد بن مسروق بن وائل الكندي أبو هنيدة أو أبو هند، صحابي جليل، أبوه من ملوك حضرموت، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه ودعا له ولأولاده بالبركة، واستعمله على أقيال حضرموت، سكن الكوفة وعقبه بها، وله مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قصة طريفة ذكرها ابن حبان في الصحابة. كان بقية أولاد الملوك بحضرموت، وبشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدومه، وأقطعه أرضا وبعث معه معاوية ليعرفه بها، أي بتلك الأرض التي أقطعه إياه. فقال له معاوية: أردفني، يعني اجعلني خلفك راكبا على الدابة. قال: قلت إنك لا تكون من أرداف الملوك. قال: أعطني نعلك. قال: فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف، قال وائل بن حجر: لما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير، فذكرني الحديث، فقلت في نفسي: ليتني حملته بين يدي، رضي الله تعالى عنهما. وهذه القصة في المسند بسند حسن، روى له الجماعة إلا البخاري، فقد أخرج له في جزء القراء، وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيها أربعة من الشيوخ قرن بينهم، وفيه التحديث والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، سماك عن علقمة، وفيه رواية لابن عن أبيه. قال وائل بن حجر: جاء رجل من حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا، مشيرا إلى الرجل الكندي، قد غلبني على أرض لي، أي غصبها مني قهرا. وفي الرواية التالية: إن هذا انتزى على أرضي، وهو بمعنى غلب، من النزو وهو الارتفاع، على أرض لي كانت لأبي. فقال، أي الرجل الكندي، فقال الكندي: هي أرضي، أي ملك لي، في يدي، أي تحت تصرفي، أزرعها من باب فتحة، أي أحرثها للزراعة، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة، أي شهود يشهدون لك بأنها أرضك؟ وفي الرواية التالية: بينتك، أي المثبت لحقك بينتك. قال الحضرمي: لا. وفي الرواية التالية: ليس لي بينة. قال صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه. الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا لم تكن لك بينة على ذلك فكائن لك يمينه، أي حلفه على أنها ليست لك وإنما هي ملكه. قال، أي الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل، أي الكندية، فاجر، أي كاذب جريء على الكذب. وفي الرواية التالية: إذن يذهب بها. وقوله: لا يبالي على ما حلف عليه، وهي صفة كاشفة لفاجر، وليس يتورع من شيء، أي مع هذا إنه ليس عنده ورع، يقال تورع من كذا إذا تحرج. قال القرطبي: الورع الكف، ومنه قولهم: روعوا اللص ولا تورعوه، أي لا تنكفوا عنه، روعوه، أي عليكم أن تخيفوه، أخيفوه، أخيفوا اللص ولا تورعوه، أي لا تنكفوا عنه، فالورع الكف. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك من، أي من خصمك الكندي، إلا ذلك. وفي الرواية التالية: إلا ذاك، أي غير يمينه. فانطلق، أي ذهب الكندي ليحلف، أي على قصد أن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر، أي حين ولى على هذا القصد ليحلف. وفي الرواية التالية: فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما، بفتح الهمزة وتخفيف الميم، وهي أداة استفتاح وتنبيه كألا، أما لئن حلف على ماله، أي مال الحضرمي، ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، أي إعراض الغضبان. وفي الرواية التالية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. وقد سبق أن الإعراض والغضب مما أثبته هذا الحديث الصحيح وغيره من نصوص الكتاب والسنة، فالواجب أن نؤمن به على ظاهره كما يليق بجلاله جل وعلا، ولا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا نشبه، فلا تلتفت لما كتب الشراح هنا كالقرطبي وغيره، فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف. من فوائد الحديث بيان تحريم اقتطاع حق مسلم بيمين فاجرة، وأن ذلك ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراد الحديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. من فوائده أن فيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وغفر له. ومن فوائده بيان أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه، وأنه لا ينتزع الشيء المدعى من يده لمجرد الدعوى، ولا يسأل عن سبب يده ولا عن سبب ملكه، ومنها أن المدعي يلزمه إقامة البينة، فإن لم يقمها لزم المدعى عليه اليمين، وهذا أمر متفق عليه ومستفاد من هذا الحديث. ومن فوائده أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين، ومنها أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها، أي باليمين الفاجر. ومن فوائده أن من نسب خصمه إلى الغضب حالة المحاكمة لم ينكر الحاكم عليه، لأن كما مر الحضرمي وصف الكندي بأوصاف بأنه فاجر لا يتورع عن يمين فاجرة، ولم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إنما صدر في حال غضب عند الخصوم. من فوائده أن في قوله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه إلى آخر ما قال دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائز ولا شيء فيه، إذ لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلك ويرون إنكار ذلك ويؤدبون عليه. ومن فوائد الحديث أن السلف الصالح كانوا يقطعون المفاوز في سبيل لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه. ومن فوائده أن الواجب على المختلفين أن يتحاكموا إلى الشرع بأن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس التحكيم فقط بل والرضا والتسليم. من فوائده أن الواجب على الحاكم والقاضي بين المختلفين أن يسمع منهم الحجج والبينات. ومن فوائده طلب البينة من المدعي، ومنها أن إعراض الله تعالى عن العبد دليل على غضبه عليه ومقته له، وهو إعراض حقيقي. بيان عقوبة من أكل أموال الناس ظلما، ومن فوائده أنه يدل على أن المدعي لا يلزمه تحديد المدعى به إن كان مما يحد، ولا أن يصفه بجميع أوصافه كما يوصف المسلم فيه، بل يكفي من ذلك أن يتميز المدعى به تميزا ينضبط به أمر الدعوى، وهو مذهب مالك رحمه الله، خلافا لما ذهبت إليه الشافعية حيث ألزموا المدعي أن يصف المدعى به بحدوده وأوصافه المعينة التامة كما يوصف المسلم فيه. وهذا الحديث حجة عليه، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكلفه تحديد الأرض ولا تعيينها، بل لما كانت الدعوة متميزة في نفسها اكتفى بذلك. قال ذلك أبو العباس القرطبي رحمه الله وغفر له. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة هو الأرجح لظاهر الحديث. ومن فوائد الحديث أنه يدل على اشتراط العدد في الشهادة، وعلى انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين، فإن نكل حلف المدعي مع شاهد واحد واستحق المدعى فيه فإنك لا فلا يحكم، بل يترك المدعى فيه في يد من كان بيده. ومن فوائده ما قاله القرطبي رحمه الله قوله فانطلق ليحلف، دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم، بل لها موضع مخصوص، وأعظم مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومسجد بيت المقدس وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار، لكن ذلك فيما ليس بتافه يحلف عليه، وهو ما تقطع فيه يد السارق، وهو أقل من ربع دينار عند مالك رحمه الله، فيحلف فيه حيث كان مستقبل القبلة، وفي ربع دينار فصاعدا وهو ما تقطع فيه يد السارق لا يحلف إلا في تلك المواضع. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا تكون اليمين إلا حيث كان الحاكم. قال في البحر في استنباط قوله إن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضع مخصوص، استنباطه من هذا الحديث فيه نظر، إذ ليس فيه ما يدل على تعين هذه الأماكن، فالظاهر ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وذلك هو الأرجح، أنه لا تكون اليمين إلا حيث كان الحاكم أي القاضي. ومن فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه إذا حلف انقطعت حجة خصمه وبقي المدعى فيه بيده وفي ملكه في ظاهر الأمر، غير أنه لا يحكم له الحاكم بملك ذلك، فإن غايته أنه جائز ولم يجد ما يزيله عن حوزه. من فوائده أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به، ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك. من فوائده أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدعي كيمين من ليس بفاجر، وأنه ليس يجري يمينه مجرى شهادته. ومن فوائده أن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. ومن فوائده أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين، لأنه محال أن يسأله دون ما يجب له الحكم به، ولو كان من تمام الحكم اليمين لقال له بينتك ويمينك على تصديق بينتك. ومن فوائده أن البداية بالسماع من الطالب ثم السماع من المطلوب، هل يقر أو ينكر كما في الحديث، ثم طلب البينة من الطالب إذا أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بينة أي المدعي، والمطلوب هو المدعى عليه. من فوائده أن الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه في يد خصمه استغني باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه، لقول الحضرمي إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الآخر أرضي في يدي أزرعها، فلم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا. من فوائده أن فيه دليلا على أن الزراعة يد وحوز، فمن ثبت أنه يزرع أرضا فقد ثبت أنها في يده، قال أرضي في يدي أزرعها. ومن فوائده أن فيه وعظ الحاكم الحالفة، عساه أن يكون يحلف باطلا فيرده وعظه إلى الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الحضرمي ليحلف. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فقال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد، قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدانة. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة ابن عيدان. رجال الإسنان: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، الطيالسي البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 27 و200، وله 94 سنة، وأخرج له الجماعة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، توفي سنة 75 و100، وأخرج له الجماعة. عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي الكوفي الفرسي، ثقة فقيه، تغير حفظه وربما دلس، توفي سنة 36 و100، وله 300 سنة، أخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قريبا. قوله: انتزى على أرضي، أي غلب عليها واستولى. قال أبو نعيم رحمه الله: يعني وثب من النزوان. وقال ابن الأثير رحمه الله: انتزى افتعل من النزو والانتزاء والتنزي أيضا، تسرع الإنسان إلى الشر. قال القاضي عياض رحمه الله: انتزى أي أخذها، وأصل النزو الوثب، ثم كثر استعمالهم له في كل ما أشبه، فاستعملوه في الجماع فقالوا: نزل الفحل على الأنثى، واستعملوه في كل من حصل على أمر من سلطان أو خرج عليه ونحو ذلك. قوله في الجاهلية هو ما قبل النبوة لكثرة جهلهم، قاله النووي رحمه الله. وقال ابن الأثير: الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر وغير ذلك. قوله: وهو امرؤ القيس ابن عابس بباء موحدة وسين مهملة. وقوله: ربيعة ابن عبدانة، هكذا النسخ من صحيح مسلم، هنا من رواية زهير: عبدانة بالموحدة، وفي كلام إسحاق الآتي: عيدانة بالياء المثنات. وصوبه القاضي عياض رحمه الله كما قال: ربيعة بن عيدان بفتح العين المهملة وياء باثنتين تحتها، هذا صوابه. واختلفت الرواية فيه في مسلم، فقال زهير: ربيعة بن عبدان بكسر العين وباء بواحدة. وقال ابن راهوية: عيدان على الصواب كما تقدم. قال رحمه الله أي عياض: قال: ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا، ووقع عند ابن الحذاء عكس ما ضبطناه، فقال في رواية زهير: عيدان بالفتح والياء باثنتين، وفي رواية إسحاق بن راهوية: عبدان بالكسر والباء بواحدة، عكس ما تقدم. قال الجياني: وكذا في الأصل عن الجلودي. قال: والذي صوبناه أولا هو قول الدارقطني، وكذا قيده هو وأبو نصر بن ماكولة في المؤتلف، وابن يونس في التاريخ، وكذا قاله عبد الغني بن سعيد، قال: ويقال فيه عبدان. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. وقال النووي عقبة ما نصه: وضبطه جماعة من الحفاظ، منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي، عبدان بكسر العين والموحدة وتشديد الدال. ربيعة بن عيدان الحضرمي معروف بهذا الحديث، له صحبة ولا تعرف له رواية. قال في الإصابة ربيعة بن عيدان بفتح المهملة وسكون التحتانية على المشهور ابن ذي العرف بن وائل بن ذي طواف الحضرمي ويقال الكندي، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الطبراني، ثم قال وأصله في مسلم. يقول الحافظ رحمه الله وأصله أي أصل الحديث في مسلم من حديث علقمة دون تسميتهما وله طرق. وقال أبو سعيد ابن يونس شهد ربيعة بن عيدان ابن ربيعة الأكبر ابن عيدان الأكبر ابن مالك ابن زيد بن ربيعة الحضرمي فتح مصر وله صحبة وليست له رواية نعلمها. قول الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر أن الحديث من روايات الطبراني وأصله في مسلم إلى آخر ما قال غريب جدا من الحافظ رحمه الله، كيف خفي عليه؟ فإن هذا الحديث الذي عزاه إلى الطبراني موجود في صحيح مسلم بسنده ومتنه وفيه تسميتهما، وهو الحديث الذي معنا في الباب، فسبحان من لا يسهو ولا يغفل. قوله إذن يذهب بها، تقدم أن نصب يذهب هو الأصل لوجود شروط عمل إذن، وقد جوز بعضهم الرفع كما مر ذكر ذلك. قوله فلما قام ليحلف استدل به بعضهم على أن الحالف يكون قائما فلما قام ليحلف، لكن قيامه هنا احتمال، هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها كما قال عياض رحمه الله. قوله قال إسحاق وابن راهوية أحد شيخي المصنف الإمام مسلم في هذا الحديث. ربيعة بن عيدان كما هو مذكور في الرواية أي بفتح العين وسكون الياء التحتانية بدل قول زهير بن حرب، ربيعة ابن عبدان بكسر العين وسكون الباء الموحدة، سبق أن الضبط الأول هو الصواب. غرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسوق هذا الحديث بيان متابعة عبد الملك بن عمير لسماك بن حرب في رواية هذا الحديث عن علقمة بن وائل، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول لأن سماكا صدوق أو ضعيف ضعفه الثوري ووثقه ابن معين كما مر، وكرر هنا متن الحديث بما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.